بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نبحث في موضوع تأريخ البحوث اللغوية العربية، وهذا التأريخ بدأنا به في علم النحو والصرف، واستعرضنا بعض الأوائل الذين قعدوا لقواعد النحو والصرف، وبينا أن الواضع الأول والمؤسس الأول لهذا العلم هو الإمام علي عليه السلام بإملائه على تلميذه أبي الأسود الدؤلي بعد الحادثة التي رآها من اللحن في اللغة الذي صدر من ابنته. وبعد أبي الأسود جاء لغويون نحات، جاء نحات كثيرون وضعوا وفرعوا وأسسوا على تلك القواعد الأولى التي وضعها الإمام علي عليه السلام. وكما ذكرنا أنه في نهاية القرن الأول الهجري وبشكل تدريجي بدأ علم الصرف ينفصل عن علم النحو، وأول من قام بهذه المحاولة أبو مسلم معاذ الهراء، وبعد ذلك أخذ علم الصرف يدرس بشكل منفصل عن علم النحو حتى لو جمع بكتاب واحد. وذكرنا بعض الأوائل من المحدثين من البصريين والكوفيين، ولازمنا نواصل بذكر هؤلاء العلماء في ميدان النحو والصرف. فمن المحدثين أيضا بعد الرعيل الأول ابن خالويه صاحب كتاب ليس، له كتاب اسمه ليس في علم النحو، وله كتاب رسالة في إعراب 30 سورة من القرآن، وأيضا ابن جني الذي اشتهر في علم اللغة وفي النحو، أيضا له سر الصناعة في علم النحو، كتاب اسمه سر الصناعة في علم النحو، وشرح كتاب التصريف للمازني. يعني ابن جني له في النحو وله في الصرف، ولكن أكثر ما اشتهر في فقه اللغة في كتابه المحتسب. أيضا له كتاب اللمع في النحو والمحتسب في إعراب الشواذ. أيضا في لا نذكر الآن الكتب اللغوية في فقه اللغة التي ألفها ابن جني، ولكن سوف نعرض لهذه الكتب في باب علم اللغة العام، حيث نتعرض إلى كتبه اللغوية. هذه فقط الكتب النحوية. من المتأخرين أيضا الزمخشري. الزمخشري له كتاب في علم النحو، ويعتبر من أهم الكتب النحوية بعد كتاب سيبويه. هذا الكتاب اسمه المفصل في علم العربية. المفصل له شروح عديدة شرحت تكاد أن تصل إلى 100 شرح، منها المشهور المطبوع، منها شرح ابن يعيش، وهناك أيضا شرح الخوارزمي وشرح الرازي وشروح أخرى كثيرة، مما وفقت إليه في دراستي للدكتوراه هو كتاب شرح المفصل للرازي اسمه عرائس المحصل من نفائس المفصل، ألفه محمد بن عمر الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب الذي توفي سنة 606 هجرية. هذا من بعض الذين شرحوا المفصل، وكثرة هذه الشروع على المفصل دلالة واضحة على أهمية هذا الكتاب في علم النحو. أيضا من النحات من المتأخرين ابن الحاجب الذي ألف الكافية والشافية في علم النحو، أيضا من الكتب المهمة الكافية والشافية. من المتأخرين أيضا ابن معطي الذي ألف الألفية في علم النحو، وهذه الألفية سابقة لألفية ابن مالك، يعني كان النحاة كأنه في هذا الدور أخذوا يؤلفون النحو، يعني قواعد النحو على شكل منظومات شعرية. فابن معطي ألف كتابا في النحو على شكل ألفية، يعني ما يزيد على ألف بيت، وسميت واشتهرت بألفية ابن معطي، وكانت تدرس في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وغيرها من الحوزات. وأيضا من المشتهرين من المتأخرين ابن مالك، وله كتاب التسهيل في علم النحو وكتاب الكافية والشافية في النحو، وأكثر ما اشتهر به ابن مالك هو الألفية لابن مالك التي شرحها ابن عقيل، شرح ابن عقيل يعني لألفية ابن مالك، وهذا الكتاب هو أشهر كتاب الآن في العالم العربي، يدرس في الجامعات، وكما يدرس هنا أيضا تدرسونه أيضا في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، فهو يعتبر من أهم الكتب والذي شرحه ابن عقيل. أيضا من العلماء الذين اشتهروا في هذا العصر من المتأخرين السكاكي صاحب مفتاح العلوم، الذي هذا الكتاب طبعا في البيان والبديع يعني في البلاغة، وابن هشام يعتبر أشهر نحوي، أشهر نحوي من المتأخرين، ألف كتاب القطر وكتاب التوضيح وكتاب الشذور، وأشهر كتاب وأهم كتاب لابن هشام هو كتاب المغني، وهذا الكتاب المغني يدرس في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وفي قم، يدرس بعد كتاب ابن عقيل، يعني بعد أن ينهي الطالب دراسته لكتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك يبدأ بدراسة المغني، ويعتبر هذا مستوى أعلى من كتاب شرح ابن عقيل لأنه للمتخصصين ويدرس فيه الحروف، معاني الحروف بشكل مفصل، ويستشهد بآيات كريمة وبأبيات من شعر العرب. هؤلاء الثلة من المتأخرين من النحاة الذين ألفوا في هذا الميدان، في ميدان النحو والصرف. ننتقل الآن إلى نوع آخر من علوم اللغة العربية، وهو علم أو علوم البلاغة. أيضا هناك في علم البلاغة هناك أول من ألف، وهناك كتب وهناك مؤلفون في هذا العلم. وعلم البلاغة تشمل علوم البلاغة وتشمل ثلاثة علوم: المعاني، وموضوعه موضوع علم المعاني، ما ينبغي أن يكون عليه الأسلوب العربي
ليطابق مقتضى الحال وليعبر عن المراد أبلغ تعبير. هذا علم من علوم البلاغة، علم المعاني. ثانيا البيان وموضوعه شرح المناهج التي يسلكها الأسلوب العربي في استخدام التشبيه والمجاز والكناية. ثلاثة البديع وموضوعه دراسة المحسنات اللفظية والمعنوية التي يحتملها الأسلوب العربي. هذه العلوم الثلاثة التي هي من علم اللغة في اللغة العربية، وعلى ضوئها ألفت الكتب في علوم البلاغة وتعريف البلاغة والبيان والبديع والمعاني، وألفت كثير من الكتب في هذا الباب، ودرس في ضمن هذا الباب بلاغة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم وبيان النكت البلاغية والإعجازية في القرآن الكريم. واشتهر من في هذا الباب أيضا علماء ألفوا في هذا المضمار. من هؤلاء من أول من ألف أو من القدماء الذين ألفوا في هذا الباب؟ أبو عبيدة، حيث ألف مجاز القرآن، والجاحظ الذي ألف من الأوائل الذين ألفوا في هذا الباب، الجاحظ الذي ألف كتاب إعجاز القرآن، وكتاب البديع لابن المعتز، وكتاب الصناعتين في العلوم الثلاثة، يعني في البديع والبيان والمعاني، لأبي هلال العسكري. وأبو هلال العسكري يعتبر أول من ألف في هذا الباب في موضوع، يعني جمع هذه العلوم الثلاثة من علوم البلاغة ووضعها في كتاب واحد، فهو يعتبر أول من ألف في هذا الباب. وكذلك من المتأخرين بعد هؤلاء السكاكي الذي ألف كتاب مفتاح العلوم في هذه العلوم الثلاث، جاء بعده الخطيب القزويني فهذب ولخص المفتاح، أي مفتاح العلوم، وألف فيه. هناك أيضا كثير ممن ألف في الإعجاز القرآني وفي البلاغة، منهم مثلا عبد القاهر الجرجاني الذي ألف في أسرار البلاغة وفي الإعجاز، وكذلك الزمخشري وغيرهم من هؤلاء. ننتقل الآن إلى نوع ثالث من العلوم التي تدرس في تأريخ البحوث اللغوية، وهو علوم القراءات. وموضوع هذه العلوم علوم القراءات.
ثالثا علوم القراءات، يعني نقصد بالقراءات القراءات القرآنية، وموضوعها بيان الوجوه التي قرأت بها آي الذكر الحكيم، باعتبار أن القراءات القرآنية عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب القبائل العربية بالقرآن الكريم كان يتكلم باللغة العربية التي هي لغة قريش التي نزل بها الوحي. الوحي نزل بلغة قريش في الأعم الأغلب، وفي بعض الأحيان في بعض لغات العرب. فالعرب صحيح تجمعهم اللغة العربية، ولكن أيضا لهم لهجات شتى مختلفة. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يتكلم بلغة بعض هذه القبائل، ولكن العربي عندما، لا أقصد أنه ينطق القرآن بلغة هذه القبائل، وإنما يتحدث يعني حديثه أحيانا ببعض لغة هذه القبائل، يعني أقصد لهجات هذه القبائل، يقصد من اللغة آنذاك اللهجة، يعني لهجة القبيلة. القرآن الكريم عندما يسمعه أهل القبائل فإنهم عندما يتلونه بلهجتهم الخاصة. ولذلك عندما نراجع كتب التفسير نجد أنه في كل باب بعد أن تورد الآيات أو تورد السورة في باب التفسير، هناك إعراب القرآن الكريم، هناك القراءات القرآنية، القراءات وفقا للهجات، يعني لهجة كل قبيلة. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أحيانا ينطق بلهجة تلك القبائل، ويرمون هذا الحديث الشريف عندما جاءه أحدهم من قبيلة حمير، وهؤلاء القبيلة عندما يلفظون أداة التعريف ال، مثلا نقول الكتاب، فهم لا يقولون ال، يقولون ان، فيقولون ام كتاب ام رجل ام امرأة الى اخره. فعندما جاءه احدهم يسأله عن الصيام فسأله بلهجته، فسأل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أمنا بر صيام في سفر، فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بنفس لهجته ليس من البر أم صيام في سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. فموضوع القراءات من الناحية اللغوية يكشف لنا عن اللهجات العربية التي كانت سائدة آنذاك، وكيفية تأثر هذه اللهجات بلغة قريش، وأن الوحي نزل بأنضج لهجة في تلك اللهجات وهي لهجة قريش، لأنه كانت محلا مركزا رئيسيا تجاريا عباديا دينيا سياسيا، لها ثقل متوسطة من ناحية التركيبة الجغرافية في جزيرة العرب بين القبائل العربية، تعقد فيها الأسواق الأدبية من المباريات الشعرية مما شاكل ذلك. فنزل القرآن الكريم بلهجة قريش في الأعم الأغلب، وفي بعض اللهجات في أشياء قليلة أخرى، كما مثلا ذكرنا سابقا أنه نزل في لهجة أو لغة كما يسمى سابقا لغة بني تميم في موضوع التنبير، لأن قريش كانت تلين وبنو تميم كانوا ينبرون يعني يهمزون، فبدل أن يقول مثلا بأس القرشي يقول باس، بدل ما يقول رأس التميمي يقول رأس القرشي يقول راس، التميمي يقول ذئب القرشي يقول ذيب. فالقرآن في هذه النقطة في ناحية التنبير يعني الهمزة نزل في لهجة بني تميم. المهم أن علوم القراءات موضوعها هو بيان الوجوه التي قرأت، على أي وجه قرأت الآيات الكريمة في القرآن الكريم. فهناك عدة وجوه، عدة قراءات. هذه الوجوه، هذه القراءات ترجع إلى اختلاف القبائل من حيث هي، يعني من حيث القبائل ليس من حيث نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم نزوله بلغة واحدة، بلهجة واحدة، بقراءة واحدة، ولكن من أين جاء تعدد القراءات؟ جاء تعدد القراءات من اختلاف القبائل العربية في لهجتها. فكل عربي يرجع إلى قبيلة معينة يقرأ بلهجته، بلهجته هو لا باللهجة التي نزل بها الوحي. ومن ذلك، فإذا كان هذا العربي راو لآية كريمة لقراءة، أو أستاذ في قراءة، أو تلميذ على يد أستاذ مثلا مقرئ، فحينئذ سوف يتفاوت. فلذلك بدأت هناك عدة وجوه في القراءات، وألفت عدة كتب في هذا المجال. في إلى ما قبل بداية العصر العباسي كانت القراءات تؤخذ بالتلقين، يعني لا توجد هناك قراءات مدونة، وإنما كانت هناك كان يعني أساتذة مشايخ يلقنون تلاميذهم، وهؤلاء التلاميذ يأخذون من مشايخهم عن طريق التلقين، عن طريق السماع. يعني لا يوجد هناك تدوين للقراءات في حتى بداية العصر العباسي. في بداية العصر العباسي بدأ عصر التدوين في القراءات، في علوم القراءات، فأخذت القراءات تدون تكتب، وأخذت كتب القراءات تبرز في ذلك العصر، وأخذوا يضبطون القواعد الأسس التي يقرأ عليها، أخذوا يدرسون سند تلك القراءات، من هو الضعيف، من هو الشاذ، من هو النادر في تلك القراءات. صنفوا قراءات سبعية اختارها بعضهم، وهي طبعا كما درسها الأستاذ السيد آية الله العظمى السيد الخوي قدس الله سره، وبحث فيها بحثا عميقا في كتابه التبيان، لم تكن أو البيان لم تكن متواترة، وأثبت عدم تواترها وأنها ترجع إلى قراءة آحاد. فهذه القراءات بدأ تدوينها في بداية العصر العباسي. الهدف فيما يخصنا نحن من علم اللغة في قراءة هذه، في دراسة هذه اللهجات العربية، أنها نكتشف من خلالها، من خلال القراءات، لهجات القبائل العربية. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن القراءات العربية فيها باختلاف اللهجات اختلاف الأصوات، ندرس اختلاف الأصوات، اختلاف مخارج الحروف، كذلك المدود، يعني ما يسمى بعلم التجويد، المدود، الوقفات، أين نقف، أين نمد، مقدار المد، مقدار الوقوف، الإقلاب، الإعلال، الإظهار، القلب، يعني في اللغة، كل هذه الأمور تدرس من خلال علم القراءات. وفي حضن علم القراءات نشأ علم التجويد، الذي سوف نخصص القسم الثاني إن شاء الله تعالى من هذا البحث في علم اللغة إلى علم التجويد وفن التلاوة إن شاء الله تعالى. عندنا أيضا بحث آخر، وهو أدب من البحوث اللغوية، أدب اللغة وتأريخ الأدب والنقد الأدبي. أيضا من علوم اللغة التي تدرس هو أدب اللغة وتأريخ الأدب والنقد الأدبي، وقد ألفت
كتب كثيرة في هذا الباب في تاريخ الأدب العربي، ولا توجد مكتبة لغوية في العالم أثرى وأغنى وأكثر تأليفا في هذا الباب من المكتبة العربية. تعتبر المكتبة العربية أغنى المكتبات في هذا الباب، ولا تضاهيها مكتبة حيث ألف المؤلفون في هذا الباب كتبا كثيرة، سواء في الأدب العربي، في الدواوين، في الشعر العربي، في النقد، في تاريخ هذا الأدب العربي، في القصص، في الروايات. فأصبحت المكتبة العربية ثرية والأولى في العالم في هذا الباب. وهذا أيضا علم من علوم اللغة يتخصص به كثيرون في هذا الباب، وألف به الكثيرون أيضا. وعندنا العلم الآخر هو متن اللغة. العلم الآخر من علوم اللغة هو متن، خامسا متن اللغة. وهذا التأليف فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التأليف في هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا معاجم شرح المفردات، متن اللغة ماذا نقصد به؟ نقصد به المعاجم التي ألفت أو الكتب التي ألفت في الدلالات وفي الألفاظ وفي المفردات. يعني أن الإنسان عندما يحتاج إلى لفظة معينة فيحتاج أن يرجع إلى القاموس، إلى المعجم، ويعرف ماذا تعني هذه اللفظة، ما هي المعاني، هل هو مثلا لفظ مشترك أو لفظ مثلا مختص يختص بمعنى واحد أو له عدة معاني، فيرجع إلى المعجم. فمتى ألفت هذه المعاجم؟ من أول من ألف من المعاجم؟ من هم المؤلفون في هذا الباب؟ كيفية تطور هذا العلم؟ كيفية تصنيف هذه المعاجم؟ المنهجية في تصنيفها أيضا؟ هذا أيضا علم من علوم اللغة، خامس علم من علوم العلوم اللغوية. أول من ألف في هذا الباب هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد ذكرت شيئا من ذلك في المحاضرة الماضية. فهو أول من ألف في معجم اللغة، ومن عبقرية هذا الإنسان الخليل بن أحمد الفراهيدي، عندما كنا ندرس في الماجستير في دار العلوم في جامعة القاهرة، وزع علينا الأستاذ بعض الملازم من مصورة من مجلة من المجلات اللغوية، كان فيها بحثا شيقا عن هذا الإنسان، عن عبقرية هذا الإنسان الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث أنه اكتشف في بعض كتبه أنه استخرج رقما للجذور المستعملة في اللغة العربية. فأنا لا أتذكر بالضبط، لكن 12 مليون وكذا كذا و12 آحاد، يعني هذا الرقم هو موجود لكن أنا لا أتذكر، يعني 12 مليون وكذا كذا ألف وكذا كذا و12 الآحاد. هذا الرقم 12 مليون وكذا الجذور المستعملة، واستخرج الخليل يعني حصره بطريقة رياضية، باعتبار أن اللغة العربية ثلاثية الجذور، ترجع إلى أصول ثلاثية، ثلاث حروف يعني ثلاث أصوات. فاستخرج هذا الرقم 12 مليون وكذا كذا و12، هذا رقم آحاد، وهنا طبعا أرقام نخلي بدلها مثلا أصفار، نعم. هذا الرقم استخرجه قبل أن
تكتشف هذه الحاسبات قبل أن يتطور علم الرياضيات بالشكل الآن الموجود. فهذه العقلية التي عاشت في ذلك الوقت في العصر العصور الأولى الإسلامية، يعني باعتبار هو الخليل بن أحمد الفراهيدي جاء بعد أبي الأسود الدؤلي وعاش في البصرة، وهو يعني يعتبر من الرعيل الثاني من النحاة ومن اللغويين. هذا الإنسان في ذلك العصر تمكن أن يحصر وبطريقة رياضية جذور اللغة العربية، فهو أول من ألف في المعجم، يعني أخذ هذه الكلمات الألفاظ باللغة العربية المستعملة وليس المهملة وألف منها كتاب العين. كتاب العين أيضا ابتكر طريقة تعتبر أقرب للمادة من المعنى في ترتيبها، لأنه راعى فيها في طريقة وضع الحروف راعى قضية مخارج الحروف، يعني أخذ من أعمق حرف يخرج من صوت الإنسان وهو حروف الحلق التي هي تعتبر أعمق شيء قريبة إلى الحنجرة في الحلق، وهو حرف العين. يعني حروف الحلق حروف الحلق ستة حروف، الهمزة أو نكتبها الهمزة والعين والغين والخاء والحاء والهاء، هذه الحروف الهمزة والعين والغين والخاء والحاء والهاء، هذه الحروف تصدر من الحلق، لكن أول حرف أعمق حرف يعتبر هو حرف العين. فالخليل بن أحمد الفراهيدي رتب ترتيب الكلمات التي أوردها، يعني رتب ونظم الكتاب كتاب العين الذي يشرح فيه المفردات اللغوية ابتداء بالعين الذي هو أعمق حرف من حروف الحلق، ثم بقية حروف الحلق، ثم بالحروف التي تصدر التي مخرجها يعني من الشفتين، فانتهى بالشفتين. هذه الطريقة يعني استعمل فيها طريقة مادية، يعني من جهاز النطق رتب معجمه، ولكن لم يوفق لإكمال المعجم. هذا الكتاب كتاب العين حققه المرحوم الدكتور عبد الله درويش الذي كان عميد كلية دار العلوم سابقا، وهو أحد الذين ناقشوني في رسالتي للماجستير رحمة الله عليه. أيضا بعد أن توفي الخليل رحمة الله عليه ولم يكمل كتابه العين، جاء جماعة من اللغويين وبعد نصف قرن أكملوا هذا الكتاب الذي هو كتاب العين الذي حققه الدكتور عبد الله درويش، وهنا في جامعة أدنبرة أيضا في بريطانيا على ما أظن أخذ الدكتوراه فيه، وهناك أيضا من حققه هو الدكتور سام الرائي أيضا حقق كتاب العين وطبع. الدكتور عبد الله درويش طبع منه الجزء الأول، أما كتاب الدكتور سام الرائي طبعه بأجمعه. فبعض المعاجم اللغوية لا كانت تأخذ شكلا آخر في الترتيب على حروف الهجاء، يعني ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، فإلى من ابتداء بالهمزة وانتهاء بالياء. من أيضا اللغويين الذين ألفوا في هذا الباب كتاب الجمهر لابن دريد، هذا من الكتب القديمة أيضا كتاب الجمهر لابن دريد، وألفه على ترتيب حروف الهجاء. وهذا الكتاب من أين جاء بمادته ابن دريد؟ ابن دريد رجع إلى كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وإلى كتب أو ما بقي من آثار الأصمعي اللغوي الشهير وأبي عبيدة، يعني أخذه عن الخليل والأصمعي وأبي عبيدة وألفه على ترتيب حروف الهجاء ابتداء بالهمزة، ابتداء بالهمزة وانتهاء بالياء. يعني المنهجية في هذا العلم أخذت شكلا في هذا التأليف، أخذت شكلا آخر عند ابن دريد، بينما كان الخليل قد ألف على مخارج الحروف حسب نطقها الطبيعي، ابن دريد أخذها حسب ترتيب حروف الهجاء العربي. جاء بعده الأزهري فألف كتاب التهذيب. كتاب التهذيب للأزهري ألفه بعشرة مجلدات. أيضا جاء كتاب المحيط للصاحب ابن عباد، هذا أيضا من المعجمات اللغوية في مفردات اللغة في معاني الألفاظ. أيضا المجمل لأحمد ابن فارس والصحاح للجوهري، وكانت مادة الصحاح 40,000 مادة، والقاموس للفيروز آبادي، وأساس البلاغة للزمخشري، وتكملة الصحاح والعباد للصغاني الذي جمعهما بكتاب اسمه مجمع البحرين، يعني العباد وتكملة الصحاح جمعهما بكتاب سماه مجمع البحرين، هذا الصغاني. وهناك أيضا لسان العرب لابن منظور، وهو أوسع موسوعة لغوية في المفردات وفي المعاني، وهذا الكتاب أول ما ألف كان على غرار الصحاح للجوهري، يعني يؤخذ من آخر الحرف، من مادة آخر الحرف، ليس من أول الكلمة، من آخر الكلمة عفوا، ليس من أول الكلمة، ولكن بعض اللغويين المعاصرين طبع تقريبا في الثمانينات بطبعة جديدة رتب على الترتيب الأبجدي، يعني ألف باء تاء تاء جيم دال على طريقة الجمهرة لابن دريد. ومن الكتب المصباح المنير للمقري، للمقري، وكتاب مختار الصحاح للرازي، هذه أهم الكتب في المعجمات اللغوية، ولكنها لا تفيدنا كثيرا من حيث دراسة الأصول التي انحدرت منها الكلمات، ومن حيث التطور اللغوي الحاصل والذي يدرسه الآن علماء اللغة في الغرب، حيث يدرسون أصول الكلمات ومن أين انحدرت وكيف تطورت اللفظة وتطورت الكلمة. هذه الصحاح مع الأسف الشديد في أعمها الأغلب تعتني في المعنى اللغوي، وتستشهد بآيات كريمة وأحاديث شريفة وبأشعار العرب و وتهمل أو تكاد أن تهمل ما يخص علم اللغة في هذا الباب، وهو من حيث انحدرت هذه اللغة وبأي لغة تأثرت ومن أين انتقلت. بعض من هؤلاء يذكرون، يعني مثل ابن منظور أحيانا يذكر أن هذه الكلمة مثل أصلها فارسي أو أصلها تركي أو أصلها مثلا هندي أو رومي، وفي الأعم الأغلب يترك هذه الكلمات ولا يذكر انحدارها اللغوي ومن أين انحدرت وما هو أصلها وكيف تطورت. هذا بشكل عام بعض المؤلفين في هذا الباب وبعض المؤلفات في هذا الباب من متن اللغة. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.